بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في شرح مقدمة التفسير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير الآية إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في مادة أصول التفسير وفي كتاب مقدمة شيخ الإسلام تيمية في هذا الفن، كنا وقفنا عند ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لمناهج بعض المفسرين الذين يحيدون عن الصواب ولا يسلكون المنهج الصحيح الذي سلكه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وفي هذا المعنى يقول رحمه الله: فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. هذا تحذير من شيخ الإسلام رحمه الله لكل من أراد أن يقحم نفسه في فن التفسير، عليه أن يلتزم بالمنهج الصحيح الذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم، وليس له أن يحيد عن ذلك ويخترع من عنده أفكاراً أو يسلك مناهج غير منهجهم، بل عليه أن يسلك المنهج الذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه المسلك المبني على الفهم الصحيح الذي تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم مباشرة، وكون إنسان يأتي بقول يخالف قولهم أو يفسر آيات تخالف تفسيرهم فإن هذا دليل على زيغه وضلاله، وهو بهذا مشابه لما ضرب له من أمثلة في دروس سابقة من المعتزلة والروافض وبعض أهل الأهواء الذين كانوا يفسرون الآيات تفسيرا عجيبا وغريبا لا يتفق مع الفهم الصحيح ولا يتفق مع مدلولات اللغة ومفاهيمها. فيقول: إن الإنسان الذي يخالف منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخترع لنفسه منهجا جديدا فإنه يشبه المعتزلة وغيرهم من فرق الضلال من أهل البدع في مثل هذا، كما مر ذكر أمثلة كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي وفي الدرس الذي قبله. ثم قال رحمه الله: وفي الجملة
من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، ثم قال بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. الشارح رحمه الله يقول: هنا يجدر التنبيه إلى هذه المسألة المهمة، وهي أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في هذا، بل يكون مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطأه. يعني نحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم بإحسان فهو قول مبتدع لأنه محدث. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الابتداع، والبدع أنواع، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة فإنها ترمي إلى الضلال والإفساد وليس إلى الإصلاح، لأن الصلاح والإصلاح هو في سلوك المنهج السليم الذي جاء من عند الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: كل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ. ثم قال: لكن هل يأثم هذا القائل؟ يقول الشيخ غفر الله لنا وله: ينظر، إذا كان مجتهداً باذلاً وسعه في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ: وإن كان مجتهداً مغفوراً له. فلنا الآن نظران: نظر إلى القول أو التفسير، ونظر آخر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا قول مبتدع وباطل. وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى بقدر ما يستطيع إلى الوصول للحق لكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. هو بهذا يقول: إنسان يبحث عن الحق لكنه لم يصل إليه مع اجتهاده في تحصيله، أما الإنسان الذي يصل إلى الحق ويتركه ثم ينحى منحا آخر فهذا لا يدخل في هذه المسألة، لا يقال عنه إنه مجتهد، بل يقال عنه إنه مبتدع وأنه عرف الحق لكنه لم يرده. فالقول الصواب وصل إليه لكنه لم يرضى به ولم يقتنع منه، فهذا لا يقال عنه إنه مغفور له، بل يقال عنه إنه مخطئ ومتعمد للخطأ، وهو بهذا معاند ومكابر. فينبغي ألا يلتبس الأمر في هذه المسألة. يقول الشيخ: وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان العلماء رحمهم الله يختلفون في تفاصيلها أحيانا، لكن هي قاعدة أصيلة وأصل في هذا. ورب سائل يقول: كيف يقال لمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه كما ذكر المؤلف رحمه الله؟ والجواب عن ذلك بأنه قال: بقول ليس معروفا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلى ذلك فهو مبتدع في قوله هذا، لكن لا نعطيه الوصف المطلق وإن كان مبتدعا في ذلك، يعني أنه لا نعطيه وصف أنه مبتدع، ولكن هذا كان يبحث عن الحق ولم يصل إليه. وأما من وصل للحق وتركه وحاد عنه وبحث عن غيره فهذا هو المبتدع ولا ينطبق عليه هذا الكلام. قال: والجواب عن ذلك بأنه قال بقول ليس معروفا عن الصحابة والتابعين. قال: ورب سائل يقول: بالنسبة إلى التفاسير العلمية التي تنظر للمكتشفات الحديثة عندما يكون هناك تفسير لآية ليس هناك دليل شرعي عليه بمعنى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا أقوال عن الصحابة أو أقوال عن السلف في تفسير هذه الآية، وقد يكون أيضا هنا أكثر من قول، ويأتي مفسر يستند في التفسير إلى جانب اللغة العربية أو المكتشفات الحديثة، فما هو القول في هذا؟ وهل يدخل في القاعدة السابقة يقال عنه إنه مبتدع؟ قال: الجواب عن هذا أنه إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدع، إذا كان لا يخالف قول السلف في ذلك. أما إذا خالف قول السلف فإننا نقول إنه مبتدع ونرده. فيقول: لو جاءنا إنسان ويتكلم عن الإعجاز العلمي، وهذا كثير الآن وتلاحظونه في وسائل الإعلام والقنوات ونحوها، يتكلمون عن الإعجاز العلمي في القرآن ويأتون بأشياء يقولون إن القرآن يدل عليها، فالشيخ يقول: إذا كان هذا التفسير أو البيان للإعجاز العلمي لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف قول الله تعالى، ولا يخالف أيضا مما فسر الصحابة به هذه الآية، فلا حرج من قبوله، ولا يقال عنه أنه مبتدع لأنه ليس في التفسير ما يخالف ذلك، فليس هذا هو المقصود. أما إذا كان أتوا بأمور هي تخالف النصوص، تخالف نصاً قرآنياً أو تخالف نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخالف تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الآية، يخالفها يعني يعاكس ذلك ويختلف معه، فحينئذ لا يقبل. وكون هذا يدعي أنه اكتشف هذا الإعجاز هذا دليل على ضعف علمه. مثال ذلك: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، استدل به بعضهم قال هذا دليل على أن الأرض تدور، وهذا دليل فاسد ليس صحيحا هذا الاستدلال، هذا وصف لحال الجبال في يوم القيامة وهذا جعلها في الدنيا، فاستدلاله بهذه الآية على دوران الأرض استدلال فاسد وغير صحيح ولا يقبل منه هذا القول، ونحو ذلك كثير مما يخرج علينا بين حين وآخر. يقول: لكن غالبا ما تكون من هذه المكتشفات مسكوت عنها بالنسبة لمن سبق لأنهم لم يطلعوا عليها. يقول: إن المكتشفات الحديثة كثير منها يدل عليها القرآن وتفسيرها صحيح، تفسيرها العلمي صحيح، وكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتعرضوا لهذا الأمر لأن مثل هذه الأمور لم تكن معروفة عندهم ولم تبحث ولم يأتي حاجة لبحثها لأنهم لم يطلعوا عليها، لكن قد يكون القرآن قد دل عليها بعمومه، أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد، ولو دل عليها بخصوصها لكان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها، فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنها داخلة في الآية، أما إذا لم يصح فهذا يجب أن يرد على قائله. فمثلا هناك من فسر الفتنة بالغزو الفكري، وهذا صحيح كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا تفسيرها بالغزو الفكري هو واحد من الفتن، وليس هو كل الفتن، بل الفتن كثيرة، ومنها هذا الغزو الفكري الذي صار يغزو الناس عبر القنوات وعبر وسائل الإعلام وعبر الشبكات العنكبوتية وغيرها. فهذا لا حرج عن هذا من الفتن، ولهذا تلاحظون الناس الآن ينشغلون بهذه المسائل ويمضون أوقاتا طويلة فيها، تشغلهم حتى عن أساسيات الدين من الصلوات والالتزامات الأخرى.
قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
المؤلف وهو شيخ الإسلام رحمه الله يقول: المقصود من هذا هو، يعني في الدروس الماضية التي مرت بنا، هو بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. فقد مرت بنا مناهج كثيرة للمفسرين، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله فيها طرق العلم التي يحصل بها الإنسان على العلم: العلم بالقرآن وبمعاني القرآن، وأدلة هذه المعاني من القرآن ومن السنة، والمنهج الصحيح لتحصيل الصواب، وما هو المسلك الذي ينجو به الإنسان إذا سلكه في تفسير القرآن. فتفسير القرآن من أخطر الأمور وأعظمها، لأن الإنسان إذا تكلم فيه برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يقحم نفسه في هذا المجال أن يكون على خوف وحذر، وأن يحتاط لنفسه، فلا يقول كلمة إلا وهو يعلم أنه مستند على أساس صحيح من كلام الله، تفسير القرآن بالقرآن، أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير السنة للقرآن، أو من كلام من تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم التفسير وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن تبعهم ممن تعلموا في المدرسة الأولى وأخذوا المنهج الصحيح. فطرق التفسير وقع فيها وزاغ وزل وهلك خلق كثير، لأنهم سلكوا مسالك غير المنهج الصحيح. وقد ذكر لنا شيخ الإسلام رحمه الله نماذج لهذا، وذكر منهم على سبيل المثال تفسير الزمخشري وبعض تفسيرات المعتزلة وتفسيرات الروافض ونحوهم. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا. يقول: نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وتابعوهم رحمهم الله، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه. يقول إن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بتفسير القرآن، ثم التابعون وأئمة المفسرين، ذكرهم المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي والذي قبله كمجاهد كابن عباس ومجاهد وعطاء وابن سيرين وغيرهم من أئمة التفسير الذين يؤخذ عنهم ويعتمد على أقوالهم، فهؤلاء عرفت مناهجهم وطرق استنباطهم وكيفية تلقيهم للمعلومات بأسانيدها، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إن هؤلاء هم أعلم بالحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نترك قول قتادة أو قول عطاء أو قول مجاهد أو قول فلان ونذهب إلى ذلك الزنديق من المعتزلة أو الجهمية أو من القدرية أو نحوهم ونأخذ بقوله أو نعتمد على رأيه وتفسيره وهو على العمى والضلال. قال: فمن خالف قولهم، يعني قول الصحابة والتابعين، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وهذا تحذير وتنبيه. يقول إن الإنسان الذي يترك منهج الصحابة والتابعين ويفسر تفسيرا من عنده مخالف لقول هؤلاء فقد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول، يعني كلامه خطأ واستنباطه وآلته التي استخدمها في أخذ المعلومة من النص خاطئة، وعلى هذا فلا يصلح أن يعتمد على كلامه لأنه فسر بغير المراد به من عند الله وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف رحمهم الله. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما هي أصح التفاسير المسندة؟ تفسير ابن جرير فهو تفسير لإمام قدير، وهو تفسير مسند، وهو من العلماء الذين نحسبهم من أهل الصلاح والتقى وسلامة المعتقد. يقول: من أدى العمرة هل يلزمه طواف الوداع عند الذهاب من مكة؟ طواف العمرة، طواف الوداع واجب على الحجاج ومن تركه عليه دم، وأما العمرة فلا يلزم لها، إن طاف للوداع فحسن وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول السائل: كان يصلي بجوارنا شخص ونام قبل العصر وقام وصلى العصر ونام حتى المغرب، ووضحت له لكي يتوضأ للمغرب ولم يفعل. من شروط الصلاة الوضوء، ومن نواقض الوضوء النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. فالإنسان إذا نام انتقض وضوءه، إلا إذا كان نعس نعاسا خفيفا وهو جالس وممكن لمقعدته، أما إذا كان متكئا أو مضطجعا فنام ولو نوما خفيفا فإنه ينتقض وضوءه ولا بد أن يتوضأ. فهذا الرجل الذي ذكرت يلزمه أن يعيد صلاة العصر وأن يعيد صلاة المغرب، ونظائرها مما سبق، لأن هذا الظاهر أن هذه ليست هي أول مرة منه، وهذا أمر عجيب وغريب أن يبقى الناس إلى الآن لا يعرفون كيف يعبدون الله في أهم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة. فالصلاة لها أركان ولها شروط، ومن شروطها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، فلا بد أن يعرف الإنسان كيف يتوضأ وكيف يغتسل وكيف يغسل ثيابه إذا تنجست، أو يغسل بدنه إذا تنجس، أو يغسل مكانه الذي يصلي فيه إذا كان فيه نجاسة. هذه كلها لا بد أن يعرفها الإنسان المسلم. أما أن يأتي يؤدي عمرة من مكان بعيد وهو لا يعرف الصلاة، والعمرة ليست من أركان الإسلام، الركن الخامس الحج، والعمرة ليست كالحج، ومع هذا هو لا يعرف الركن الثاني ولا يعرف ما هي شروطه، فهذا أمر خطير، والإنسان يجب عليه أن يتعلم هذه الأشياء قبل أن يأكل أو يشرب، لأن حاجته ليعبد ربه أهم من حاجته لملء بطنه. فالناس الآن يهتمون بتغذية البدن، لكن تغذية الروح والاستعداد للرحيل أين هو؟ لو فاجأك الأجل وأنت على هذا الجهل العظيم، هذا الجهل المطبق، لا تعرف كيف تتوضأ ولا تعرف ما هي نواقض الوضوء، كيف تقول لربك؟ فيلزم كل إنسان، هذا الذي ذكره السائل أخطأ في مسألة واحدة، لكن قد يكون من بين الحضور الآن الذين يسمعون من يخطئ في أشياء كثيرة في مسائل الصلاة وغيرها. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى الإنسان أن يتفقه في دين الله ويعرف ما المطلوب له في هذه الدنيا حتى أنه يعبد الله جل وعلا. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: إذا كان الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، فهل يوجد تفسير لأحد منهم كاملا؟ ومع ذلك فهناك تفسير بالمأثور وبالرأي وبالإشارة، ومع ذلك لم يفسر القرآن كله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يوجد كتاب من كتب التفسير المعتمدة إلا وهو مليء بكلامهم. أي كتاب من كتب التفسير، وأقربها إليكم وأيسرها عندكم وهو عند الكثير تفسير ابن كثير، افتح أي صفحة منه وسترى كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك رسائل علمية ألفت في هذا المجال لبعض أشخاص الصحابة رضي الله عنهم، كتفسير ابن كثير، كتفسير ابن عباس، وتفسير ابن عمر ورضي الله تعالى عنهم، وتفسير جابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يقول: أراد شخص أن يقوم بعمرة ثانية لكنه لا يملك المال ليخرج للتنعيم، فهل له أن يحرم من الفندق أو السكن؟ ستكون الخسارة عليه أكبر. الذهاب للتنعيم يكلف 10 ريال، لكن لو أحرم من السكن سيتكلف أقل شيء 500 ريال، لأنه إذا أحرم من السكن داخل حدود مكة يكون أحرم من دون الميقات، فيلزمه ذبح شاة، يلزمه أن يذبح شاة بمكة توزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء، وهذه أقل أسعارها 500 ريال. ثم إني أسأل هذا: لماذا تأتي بعمرة ثانية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا رغب فيه ولا دعا إليه، فليس من السنة أنك تأتي بعمرة ثانية، الأفضل لك أن تطوف وتكتفي بهذا وتشتغل بالعبادة في الحرم من صلاة وقراءة قرآن، وهذا أفضل لك من أن تذهب للتنعيم وتأتي بعمرة ثانية. وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعمله الكثير من الناس الذين يكررون العمرة كل يوم أو كل يومين أو نحو ذلك، هذا العمل ليس مستحباً ولا فاضلاً، وإن كان جائزاً لكنه ليس فاضلاً سواء فعلته لنفسك أو لغيرك من الأموات. فاحفظ ما عندك من نقود، ولا يحتاج الأمر إلى أن تذهب للتنعيم، ولا تأتي بعمرة ثانية، وإنما اكتفي بالطواف. يقول: كيف نميز ونفرق بين التفسير الذي لا يخالف أقوال الصحابة مما يخالفها من التفاسير المعاصرة؟ هذا يعرفه العلماء، وإذا كنت تريد أن تكون من العلماء فتعلم، فعليك أن تقرأ وتطالع وتطلع على كتب التفسير وأقوال المفسرين وتعرف. أما أنك تصير عالم بالتفسير وتميز كل شيء وأنت لا تعرف شيء، هذا مستحيل. يقول: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد وأتى المسجد وصلى فيه الفريضة، هل ينال أجر المصلين؟ ينال خيرا كثيرا، لأن الإنسان إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. إذا أدرك الجماعة فحصل على خير عظيم، إذا لم يدرك الجماعة ولم يأتي معه أحد يصلي معه وصلى منفردا فهو أيضا على خير كثير، أولى وأفضل من الإنسان الذي قعد في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين الذين يجلسون في بيوتهم، وعدل عن ذلك بسبب ما في البيوت من النساء والذرية. يقول: لماذا لم يصدر تفسير يكون لفهم القرآن والتحذير مما يروج له إلى آخر ما جاء؟ العبارة غير واضحة. هناك تفاسير معروفة ومؤلفها ثقات، وهناك تفسير مختصر. وألف من لجنة من المعروفين بالصلاح والاستقامة وسلامة المعتقد، وروجع بعد انتهائه قبل طبعه، ثم طبع في مجمع الملك فهد، وهو التفسير الميسر. فهذا تفسير للمبتدئين والذي يريد أن يعرف المعنى دون تعمق، ليس للمتخصصين ولا للعلماء، وإنما هو للذي يريد أن يفهم بأسرع وقت المسائل التي يقرأها وتشكل عليه في المصحف. وأما الشبهة التي يثيرها بعض أهل البدع فهذه تناولها المؤلفون بقضايا مستقلة وبحوث علمية مستقلة في مجالات كثيرة. كثير من الأخوان رسائلهم عن تكرار العمرة، ولعل ما قلته قبل قليل كافي عن تكرار قراءة هذه الأسئلة. يقول: أكملت العمرة ولبست ثيابي العادية قبل أن أحلق رأسي، ماذا أفعل؟ ما أكملت العمرة، لم تكمل العمرة، الذي لم يحلق لم تكمل عمرته، لأن من أجزاء العمرة الحلق أو التقصير. فالإنسان الذي طاف وسعى ولم يحلق لا يقال إنه كملت عمرته، بل باقي بقي واجب من واجباتها. نعم أدى الأركان، الأركان هي الإحرام والطواف والسعي، لكن بقي الحلق وهو واجب. فأنت لبست المخيط وأنت لا تزال محرما، فيلزمك أن تخلع المخيط وتلبس إحرامك وتحلق، وعليك فدية لبس المخيط، وهي على التخيير صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فإن كنت قلت إنني لما تذكرت حلقت وأنا علي ثيابي، فنقول قد حصل التحلل حينئذ، لكن الفدية لا تزال لازمة لك فعليك أداءها. يقول: هل التعامل مع تفاسير الصحابة مثل التعامل مع الأحاديث المرفوعة؟ تفاسير الصحابة رضي الله عنهم بناء على فهمهم، ولهذا يوجد أحياناً بينهم اختلاف في بعض المسائل حسب فهمهم واستنباطهم من النص. وأما الأحاديث فهي وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوازيه شيء من كلام الناس، وإنما هو تشريع وحجة. وأما أقوال الصحابة فإذا لم يكن هناك مخالف له من الصحابة فيعتبر حجة، وإذا كان له مخالف فلعلماء الأصول في هذه المسألة تفصيلات سنتناولها في مادة أصول الفقه إن شاء الله. يقول: صلاة النافلة للمرأة في الليل هل تقرأ سراً أو جهراً؟ الأصل بالنسبة للمرأة هو أن تقرأ سراً، إلا إذا لم يكن حولها رجال يسمعون صوتها فلا حرج أن تقرأ في الليل جهراً. يقول: هل تصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ لا حرج، لكن ينبغي أن تحتاط لا تخرج شيء من بشرتها أثناء الصلاة إلا الوجه، فإنه ليس بعورة في الصلاة، وأما عند الرجل الأجنبي فهو عورة. يقول لي: يا أخ شحيح، وأخشى أن يقصر في النفقة على زوجته، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تنصحه وتبين له أن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وأنه ينزل في كل يوم ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، وأن أفضل الصدقة ما يضعه الإنسان في امرأته، فهو أفضل من الصدقة على الفقراء. الإنفاق الواجب على الزوجة وعلى الأولاد أفضل مما يتصدق به على الفقراء إذا لم يكن في هذا سرف ولا تبذير. فتنبه لهذه الأمور وتخوفه من الله، لأن نفقة الزوجة واجب وليس مستحب، بل هو فرض عليه، والزوج هو ألزم الناس إنفاقا على هذه المرأة من أبيها وابنها وأخيها، فعليه أن يحذر هذا الأمر. فإذا لم يفد ذلك فأعطيت أهله ووسعت عليهم فأنت على خير كثير. يقول: ما جاء في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا؟ يقول السائل: بعض الناس هنا يقول إنه لا يوجد حد للرجم، فما رأيكم؟ رأيي أن هذا جاهل ويعلم، لأن هذا جاء فيه أحاديث صحيحة متواترة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني ورجم الزانية وأقام الحدود عليه الصلاة والسلام، وما جاء في سورة النور: الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إنما هو في البكر. وعم الثيب فقد نزل فيه قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخ اللفظ وبقي المعنى. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم، نفذه ورجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالذي يقول إنه ليس فيه حد الرجم هذا جاهل ولا يفقه ولا يعرف، فيعلم، ولا حاجة لرأيي لا أنا ولا غيري، وهذه ليست من المسائل التي لأحد فيها رأي. يقول: ما هي النصيحة التي تأمر بها طلبة العلم إذا رجعوا إلى بلادهم؟ أن ينشروا العلم الذي تعلموه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالعلم الذي تعلمته لا بد أن تعمل به وتنشره وتعلم الآخرين، لأن هذا الدين ليس حكرا عليك أو على أصحابك أو أصدقائك، بل لا بد أن تنشره ليعم الخير أرجاء الأرض ويستفيد الناس مما تعلمت. فيجب عليك أن تنشر التوحيد وتبين كيفية العبادة الصحيحة حتى يستقيم أمر الناس وتصلح أحوالهم، لأن هؤلاء الناس ما خلقوا إلا لعبادة الله. أنت عرفت كيفية العبادة وعرفت معنى التوحيد، لا بد أن تبينه للآخرين، ولا تحتكر هذا الأمر لنفسك وتمنع الآخرين منه. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يسيروا على سبيله، وهو الدعوة إلى الله وبيان الحق للخلق ونشر هذا الدين وفضائله، لأجل أن تستقيم أمور الناس وتصلح أحوالهم. وكل إنسان يرى الأمر في بلده خطأ، والناس يمارسون الخطأ، يعبدون الله خطأ، أو عقائدهم فاسدة ويسكت عن ذلك، فهو شيطان أخرس، شيطان أخرس، وسيحاسب عن هذه الأمور. وهؤلاء الذين شاهدهم على الخطأ وتركهم سيحاسبونه أمام الله، ويقولون: هذا يعرف الحق ولم ينكر علينا، أضلنا، وكنا نظن أننا لو أننا على خطأ لما سكت عنا، لأننا نعرف أنه طالب علم وأنه يعرف الحق والباطل، ومع هذا ما قال لنا شيء، يرانا على باطلنا ولم يغير منكرا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى ميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووصفها بميزة، وهي أنها خير الأمم. لماذا؟ لأنهم عرب؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فقدت هذه الأمور لا تكونون خير الأمة، وإنما تكونون من سائر الأمم. ويقول تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا تركوا هذا الأمر، كل واحد يقول أنا ونفسي، أنا أتعبد لله وأصح عقيدتي وأدخل للمسجد وأرجع إلى بيتي وأغمض عيني لا أرى شيء، ما هكذا الدين، وليس هذا هو الإسلام، وليست هذه هي التقوى، وإنما هذا من الضلال والعمى. فدين الإسلام هو عام لجميع هذه الأمة. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل صالحون. فالإنسان لابد أن يكون مصلح، أما مجرد صلاحه هو دون أن يصلح غيره فهذا لا يفيد المجتمع، بل لابد أن يكون صالحا مصلحا، ينفع الآخرين وينشر الخير الذي عنده. فهذه مسؤولية طلاب العلم ودورهم في المجتمعات التي يعيشون فيها. يكون الإنسان نبراس يضيء للناس ويبين لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. سؤال يقول: ما حكم النقاب أو الستار، وهل هذا الأمر مما يعرف بلباس الشهرة؟ سؤال غريب، يعني المرأة إذا غطت وجهها وسترت بدنها تكون هي المجرمة لأنها لبست لباس الشهرة؟ يعني نخلي المرأة عريانة عشان ما تكون صاحبة لباس شهرة؟ الإنسان رجلاً أو امرأة عليه أن يتقي الله ويلتزم بالشرع، وكون الناس يخالفونه ويعتبر هو نشازاً بينهم هذا لا يجعله هو الذي لبس لباس الشهرة، وإنما غيرهم الذين تركوا الواجب الشرعي. فالإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام. على الرجل أن يعفي لحيته، ولا يجوز له أن يطيل ثيابه، ولا يسمى هذا بالشهرة، بل هذا هو السنة وهذا هو الالتزام بالحق، ولو كان الناس يحلقون لحاهم أو كان الناس يطيلون ثيابهم وهو يعتبر بينهم هو الوحيد فلا يعتبر لباس شهرة. كذلك المرأة يجب عليها أن تتحجب ولا يبدو شيء من زينتها، كل جسمها مغطى بلباس واسع وسميك، ولا يسمى هذا لباس الشهرة، هذا لباس الطاعة والحشمة والوقار. ولو كان الذين يحيطون بها كلهم يتبرجن ويخالفن في هذا فلا يسمى هذا من لباس الشهرة. لباس الشهرة الذي يلبس لباس نشاز مما هو ليس مطلوب شرعا، أما الذي يجب ارتداؤه والالتزام به فهذا هو اتباع الحق وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم الحزام الذي فيه خياطة بالنسبة للمحرم؟ الخياطة الممنوعة هي ما يلبس على قدر البدن على شكل مخيط، مثل الثوب، مثل الفنيلة، مثل شراب القدمين، مثل القميص، مثل السراويل، مثل المشلح، هذه تسمى مخيط. أما إذا أن الإنسان ليس عنده إزار وعنده هذا الثوب فخلعه ثم لفه على جسمه على شكل إزار وربطه فلا حرج فيه ولو كان فيه خياطة. كذلك الحزام الذي يربط به الإنسان إزاره إذا كان فيه جيوب لوضع النقود أو الهاتف أو نحو ذلك لا يؤثر لأنه يلبس ويربط ربط وليس مما يلبسه الإنسان على شكل مخيوط على قدر البدن. فالمخيط الممنوع هو الذي يلبسه الإنسان على قدر البدن، أما ما يلفه على جسمه فلا حرج في ذلك. ومن ذلك الحفاظة حقة الأطفال فإنها ليست مخيطا لأنها تربط ربطا باللاصق ونحوه، فلا حرج في استعمالها للطفل إذا أحرم ولو كان ذكرا. يقول: انتشر الآن في وسائل الإعلام ظهور من يتهكم على أهل العلم والناس يشاهدون ويضحكون ويتناقلون ذلك عبر الشبكات، فما حكم ذلك؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تأملوا هذه الآيات في أول سورة العنكبوت، وكون الفساق يغارون من أهل العلم وما وقع في قلوب الناس لهم من الاحترام والتقدير والثقة يجعل أولئك القوم يسعون جاهدين لأجل التقليل من شأن العلم الذي جاءوا به وتلقوه بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاولون التقليل لأن إضعاف الثقة بالعلماء بعلماء الأمة هو وسيلة من وسائل الغزو الفكري لأجل إفساد الدين. فإذا أن الأمة انتزعت ثقتها بعلمائها من أين يتلقون الحق والعلم؟ هل يتلقونه من الفساق والجهال؟ هذا هو مراد هؤلاء العابثين. فمثل هذه الأمور يجب أن ينتبه الناس لها ويفهموها ولا تمر عليهم على أنها عابرة، وإنما هي وراءها ما وراءها من المقصد الأساس وهو إفساد الدين وأن لا تثق الأمة بعلمائها، فيجب التحذير من مثل هذه الأمور وبيان عوار هؤلاء المغرضين. يقول: في قريتي من يتبركون بالقبور هم الأكثرية ولهم منعة وكثرة، فكيف نتعامل معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وحده، ليس معه عشرة ولا مئة، وكل الذين يحيطون به حتى من أقاربه كلهم ضده، وبقي 13 سنة في مكة يدعو إلى الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.